السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، إن شاء الله تعالى من الأحد القادم أو من الأسبوع القادم في دروس المسجد ستكون دروس المسجد بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب. إن شاء الله من الأسبوع القادم ستكون دروس المسجد بعد صلاة المغرب. بالنسبة لدورات يوم الثلاثاء ستكون كما هي الثلاثاء القادم، أما بعد القادم ستكون بعد المغرب مع سائر دروس المسجد بإذن الله تبارك وتعالى. وقفنا عند باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهذا آخر باب في كتاب الصلاة في موطأ الإمام مالك، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. واختلف المالكية باختلاف رواة الموطأ عن رواية يحيى بن يحيى في وضع هذا الباب أين يكون في الموطأ، فمال ابن عبد البر مثلا ومعه ابن العربي إلى أن هذا الباب سقط من يحيى بن يحيى في روايته فأدرجه في آخر كتاب الصلاة، وإلا كما قال ابن العربي كان من الأصل أن يضع الراوي هذا الباب بعد باب النهي عن الصلاة بالهاجرة لصلة الصلاة أو صلة الباب بوقت منهي عنه في الصلاة. وعلل ابن عبد البر وعلل ابن العربي أن وجود هذا الباب بعد ذكر الدعاء لا صلة له كما تعودنا مع مالك، فإن مالك كان يضع الباب تلو الباب على ترتيب معين بطريقة معينة لاستنباط الأحكام، فوضع الباب بهذه الصورة هنا في هذا الموضع لا يدل كما قال ابن العربي وكما قال ابن عبد البر إلا أن سقط الباب من الأصل في رواية يحيى بن يحيى، وهذا ما يؤيده بعض الرواة. نعلمنا في مقدمة دراسة الموطأ أن الموطأ له 14 رواية، قد تقر أو يقر بعض الرواة هذا الكلام من ابن العربي والقاضي، إلا أن رواية يحيى بن يحيى على هذا الوضع الذي هو في هذا الكتاب على ما نحن عليه من السند بهذه الصورة دبر باب العمل في الدعاء، ويأتي مباشرة باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. يقول الراوي حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت فارق قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت بالغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. بعض الشراح خصص ذكر الباب بدل أن يترجم بهذه الترجمة التي ترجم بها مالك، قالوا أن هذه الترجمة قاصرة، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، لكن الأصل أن يترجم بما فيه النهي لا بما ورد من أجله النهي. فالنهي وارد على الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس، وإلا فبعد الصبح وقت ممتد وبعد العصر وقت ممتد قد يسوغ فيه الصلاة، كما سنعلم أن هناك خلاف هل النهي وارد على كل ما يسمى صلاة تدخل فيه الفرض والنافلة، أم أن وارد على صواب عينها ولم يرد على صلاة أخرى كوروده على السنة وغير وروده الفروض، أو كوروده على السنة وأخرج منه صلاة فروض الكفايات كصلاة الجنازة وما شاكل هذه الأمور. بل والبعض قال إن دخل في الوقت كسوف أو خسوف هل تصلى ولا يصلى في الوقت، هذه القضايا كلها على هذه الطريقة وهذه الأوقات اختلف الشراح مع ترجمة مالك للباب، إلا أننا نرى أن هذه الترجمة أوسع من التراجم التي خصت بوقت النهي، كمن يريد أن يقول باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لما نتعرض لأحكام أهل الفقه عند الصلاة في هذه الأوقات سنرى إن خصصنا الباب بطلوع الشمس وغروب الشمس ما كان قبل الطلوع جائز وما كان عند الغروب أيضا جائز، لكن مالك لفقهه الذي سنراه ضمن هذا الباب عمم بذكر ما بعد الصبح وما بعد العصر. بدأ بالصلاة عند ظهور ما يسمى بقرني الشيطان، سواء كان عند الإشراق أو سواء كان عند الغروب. اختلف الفقهاء في إنزال كلمة قرن الشيطان، هل هي على الحقيقة أم هي على المجاز؟ هل للشيطان حق له قرنان أم أن الأمر مجازا في الشيطان لما يسمى بمنازل مرور الشمس في شروقها وفي غروبها؟ الأمر الذي يخبر به النص يحمل على الحقيقة عند جماهير أهل العلم ولا سبيل لقضية المجاز، لأننا كما تعرضنا للقول في المجاز أنه تجوز عن أصل ما وضع له اللفظ، فإن قلنا أن هذا النص على سبيل المجاز مررنا بما يسمى كما يقال بالكذب كما قال ابن القيم، لأن الأصل إذا أطلق وأريد به غيره فهذا كذب عن أصل موضوعه، فإن لم يكن للشيطان قرنان فصاحب النص كاذب، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محال صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان يسمى شيطانا كما ذكرنا من بابين عند اللغويين أو على لغتين عند العرب كما قالت المنظور، يسمى الشيطان شيطانا من شاط أو من شطما، على لغتين عند العرب، شاط بمعنى احترق وشطما بمعنى بعد، والكلمتان أو اللغتان واردتان كما قال علماء اللغة في إبليس، فهو بعيد عن رحمة الله محترق بنار الله، فتجتمع فيه المعنى الذي يقول بشاط بمعنى احترق أو شطم بمعنى بعد. الأصل في إبليس أنه كان من الجن، إن إبليس كان من الجن، والأصل في الجن أنه غيب لا يدرك إلا بنص، فلا يتكلم على الغيب إلا صاحب الغيب، فمن تكلم في الغيب كان الغيب بالنسبة إليه واقع، فأسقط منه ما يسمى الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب لا يكون إيمانا إلا إذا آمنا به على أصله، فلو تصورناه خرجنا من دائرة الأصل المطلوب به المكلف أنا وأنت أن نؤمن بالغيب على أنه غير مدرك بالنسبة إلينا إلى دائرة أخرى أدركنا فيها الغيب، فإدراك الغيب يكون الغيب بالنسبة إلينا واقع، فيسقط عندنا ما يسمى الإيمان بالغيب. ولهذا عاب أهل السنة والجماعة على المعتزلة لما تصوروا ما هو غيب، لما تصوروا الإيمان بالغيب فتصوروا أمور على الجن لا يتكلم فيها إلا صاحب الغيب إلا الله سبحانه وتعالى أو من بعده نبينا صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه يوحى إليه لا باعتبار بشريته صلى الله عليه وسلم. فلما يخبرنا النص بأن للشيطان قرنان لا يكون منا إلا أن نسمع ونطيع، أن له قرنان كما ورد في النص هذا وفي غير نصوص أخرى عند البخاري ومسلم أن للشيطان قرنان، ولا أن نذهب الأمر بعيدا حتى نكمل صورة الشيطان كما يرسم على بعض مطويات الكتب التي يكتب فيها أمور تخص الجن ولا والشياطين والشعوذة والدجل من صورة كاملة للشيطان من قرنين إلى الذيل، يرسمون الجن على أنه بهذه الصورة تنبيها منهم أن هذا إدراك الجن، هذا خطأ وهذا تصور غير حقيقي للوضع، بل يسلك صاحبه به مسلك المعتزلة التي عاب عليها أهل السنة والجماعة. فالقرنان حقيقان لا يغيب إنسان عنهما ولا يؤولهما إلا إنسان ضل عن منهج أهل السنة والجماعة. فالأصل في ذلك عبادة غير مرغوب فيها في الشرع، هذه واحدة. والثانية إشارة إلى عبادة ستكون، لأن الشراح قالوا هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر منهي عنه حقيقة وهي الصلاة في هذه الفترة، ولأمر سيدرك في غد. احنا النهاردة سمينا حاجة اسمها عبادة الشيطان، وعبادة الشيطان هذه ليست بالجديدة، ولكن طائفة كانت تسمى قديما باليزيدية، واليزيدية هذه نسبة إلى يزيد بن الحسين، هذا الرجل الذي ادعى الإلهية أو الألوهية سلفا، وكان يعبد من دون الله عز وجل لأنه باب من أبواب الباب، وهي إحدى الطوائف الشيعية المغالية التي كفرتها الشيعة فيما بعد. لما اندثرت هذه الطائفة أرادوا أعداء الإسلام أن يعيدوا الكرة مرة أخرى، فسموها بعبد الشيطان، ويتلقفها كل إنسان خاوي لا دين له ولا عبادة له، على أساس أنها تستهوي الشهوات، فمتى استهوت هذه الشهوات اندفع الراغبين خلف هذه الشهوات في إتيانها خلفها، فتمثل عبادة هي الأصل، لا تكون عبادة في أصلها بقدر ما تكون عبادة للوسيلة التي تؤدي إليها، وهي اتخاذ الشهوات سلم للوصول إلى تلك هذه العبادات الضالة المضلة. هذه الإشارة إن كان فيها إشارة لعبادة الشيطان فنقول فيها إشارة للشمس أيضا، لعبادة الشمس، وإلا فنحن يعني أحفاد حورس وأحفاد الفراعنة كما نفتخر، لأن يعني الله سمانا بالمسلمين ومع ذلك إلى الآن نصر بأن نسموا بالفراعنة، مع أن الفراعنة فيهم صفتان إثنان يعني مذمومتان عرفا وشرعا وتقاليدا، شعب يقبل الرذيلة في أهله كما فعل الرجل الذي كان عزيزا لمصر لما رأى يوسف على سريره مع زوجته، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، والأمر انتهى والقضية فصلت، إنه لم يعلم أنه نبي لكن يعلم شخص عادي، وجده في سريره ومع ذلك لأنه يقبل الرذيلة في أهله. ثانيا شعب مستخف، هذه الحضارة التي يشار لها بالبنان، أحجار ثقل الحجر الواحد يزيد أو يفوق 300 طن، ويؤتى بها على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر ليصنع مقبرة تسمى هرم، ويدفن فيها جيفانتنا لا محل لها من الإعراب، ونسميها حضارة لكن نسميها استخفاف. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما، عشان محجز عليها فالقضية هذا الشعب من ضمن استخفاف من قلد رئيسا عليهم به، أنه جاء في يوم من الأيام فوحد آلهتهم، وإلى الآن يلقب بإله التوحيد أخنتون إخواننا الصالحة، طبعا يعني معايا في التاريخ الأسود ده عشان عايشين فيه على طول، سموه إله التوحيد، رغم أنك لو نظرت للتوحيد الذي وحده أخنتون ستجد أنه إله للشرك، فوحد الآلهة من الفروج والحيايا والثعابين وكذا 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 للشمس، وصرف الناس للشمس لعبادة رفضها الهدهد، رفضها الهدهد الذي علم من أجل رفضه كما أقرت الآيات سليمان عليه السلام، أحط بما لم تحط به، هذه العبارة جاء بها الهدهد من اليمن إلى الشام ليبلغ سليمان ما علمه الله به، استنكار الهدهد أنه وجد امرأة تحكمهم وتدين بهم لرب العالمين ديانتهم أن تسجد للشمس. فهذه إشارة في النص فيما بعد أنه سيأتي قوم على هذه الأقوام وعلى هذه الناس تعبد الشمس، وفي إلى الآن ديانة تسمى بديانة التناسخ، وهي إحدى الديانات التي تحارب حتى تدخل المجمع الكنسي للديانات العظمى في أمريكا، تسمى بديانة التناسخ، هم يعني طوائفها قلة قليلة ليست بالكثيرة، لكن يجتمعون في كل عام مرة فيتباهلون ويتهادون بالألوهية، أي النهاردة أنت إله أنا بكرة إله. الشاهد هذه حاصل موجود يعني هندرسها لأبنائنا في قسم السيارات والفرق. الحاصل أن ديانتهم العظمى تكون في معابد القدماء المصريين، في معابدنا نحن، لأن نحن أول من نادى بديانة التناسخ، يأتي الإمام الأكبر عندهم أو الصلب الأكبر عندهم ليأتي إلى هذا المحل الذي يحل فيه الله، ومن هذه الديانة أخذت ما يسمى عند الصوفية بالحلول والاتحاد، أو عند الفلاسفة بالحلول وبالاتحاد. هذا الذي ورد في النص يشير بالفعل إلى ديانة كانت وما زالت وستبقى بوجود النص إلى قيام الساعة. النهي الوارد في هذا النص من الناحية الفقهية اختلف فيه أهل العلم كما قلت، هل يصرف على كل ما يسمى صلاة، يعني فرض عين، فرض كفاية، سنن بأنواعها، أم أنه يحتمل السنن أو نوع من السنن ولا يحتمل فرض الكفاية ولا يحتمل فروض الأعيان؟ هذا ما سيصنفه مالك على مدار نصوص تترد في هذا الباب. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. هذه أول حديث التي ينصب فيها الحكم الشرعي في الباب، ترجمة الباب باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. هذه الترجمة ترجمة فقهية، لأن النهي يحتمل في بابين اثنين ملوش ثالث، إما باب اسمه نهي للتحريم أو باب اسمه النهي للكراهية. النهي للتحريم تاركه يؤجر شرعا، تاركه يؤجر شرعا، وآتيه يؤذر شرعا، آتيه يؤذر شرعا. أما الباب الثاني باب الكراهية، تاركه يؤجر شرعا، وفاعله أو آتيه لا يؤذر شرعا. على البابين تنزل الأحكام الشرعية، حكم يسمى بالحرام وحكم يسمى بالمكروه. يعني الشاهد: ما حكم الصلاة بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر، هل هي حرام أم هي مكروه؟ لورود كلمة النهي عن الصلاة، لورود كلمة النهي عن الصلاة. هنا في هذا النص يقول: إذا بدا حاجب الشمس. الحاجب هو أول مطلع العين، أول مطلع العين، فالعين تبدأ من الحاجب إلى ما يسمى ببيت الجفن. بيت الجفن ما هو تحت الجفن السفلى للعين، هذه تسمى عين، وتطلق على العين الباصرة. فحاجب العين هذه أول بداية حد العين، أول بداية حد العين. واختلف الفقهاء هل يعد الحاجب من الوجه ولا يعد من الوجه، والصحيح أنه من الوجه. هل يعد من العين أم لا يعد من العين؟ هو ركن من أركان العين. لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاجب الشمس؟ الشعاع الذي يخرج قبل الشمس برهانا على خروج الشمس يسمى حاجب الشمس. الشعاع الذي يخرج اللي هو الخط الأبيض من بروز الخط الأسود. فين الخط الأسود؟ الذي يعلو الخط الأبيض. لما يطلع الخط الأبيض يعلو خط أسود، لأن الليل بينسحب ويأتي من خلفه البياض اللي هو بيأتي وراه الشمس. هذا الخط الأبيض يسمى حاجب الشمس. إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، أي حتى يبدأ الشمس، تبدأ الشمس بنفسها كاملة، لأن هذا الوقت هو المراد في النص الأول أنها تخرج بين قرني شيطان. ولهذا عند بروز الشمس كاملة تخرج العين كاملة. هب أن إنسان وراء حاجز معين، فإذا أعلى رأسه أول ما يظهر منه حاجبه، أول ما يظهر من عينه حاجبه، فعليك بهذا أن تتمثل أن الشمس إذا خرجت يبدو منها شعاعها الأول، برهان خروج الشمس. فلما رأى برهان ربه في يوسف عليه السلام، وهو الدليل الذي يؤكد أن سيأتي صاحب البيت من بعده، الحشية الملكية زي ما احنا بنقول كده، اللي بيزمر ويطبل قبل دخول رئيس الدولة. هذه عادة موجودة عند المصريين من زمان، وعلمت الدنيا تقريبا كلها يعني. فهذا البرهان دليل على خروج الشمس، شعاع الشمس. انت لما بتشوف الشمس بتطلع ما بتطلعش مرة واحدة، بيطلع حاجبها الأول. عليك أن تنتظر حتى تبدأ العين بكاملها، وهي الشمس بكاملها، حتى تبرز. وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. نفس القضية في قضية الغيوم، نفس الموضوع في النص الأول، لأن النهي ينصب على هذه الأمور. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدأ حاجب الشمس، الشرطية الواردة في أول النص لابد أن يكمل معنى أسلوب الشرط، يكمل معنى أسلوب الشرط. قال فأخروا، يعني هذه الشرطية مربوطة بتأخير الصلاة حتى تبدأ الشمس بكاملها، حتى تبرز كامل العين، تبرز كامل الشمس. هكذا سيندرج الحكم الشرعي وسنعلم على أي من أنواع الصلوات. ثم قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الحاصل أنه أراد أن يدرك الوقت. إحنا عندنا الأصل كما تكلمنا في إدراك الصلاة تدرك بركعة، وإدراك الركعة يدرك بالركوع على الراجح من أقوال أهل العلم، وإدراك الركوع يدرك بتسبيح، باطمئنان في ذكر التسبيح. فمتى أدرك التسبيح من الركعة الأولى في الوقت أدركت الصلاة على الراجح عند جماهير أهل العلم. وعلى هذا يصرف حديث النبي هذا أو هذا النص عند شراح الموطأ على من ينقل صلاته ليدرك الصلاة كاملة في الوقت، فلا يشترط له أن يتأنى وأن يطمئن في صلاته حتى يدرك الصلاة بكاملها، هذا لا يشترط. لكن الاشتراط في إدراكه ولو تسبيح من ركعة في ركوع فيدرك بها الوقت كاملة حتى وإن أذن الصلاة التي بعدها. وعلى هذا تصرف هذه النصوص ومثيلاتها على تأخير الصلاة حتى قضية القرنين، تأخير الصلاة حتى قضية القرنين. يعني مالك ما زال يأتي بالنصوص التي تؤكد النهي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فليصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائل بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. ما زال في كل نص من هذه النصوص ينبه على ترجمة الباب الذي ورد فيه النهي. يبقى السؤال: هل النهي عن ما بقي من وقت الصبح بعد الصبح، أم النهي من الوقت مباشرة كله؟ عشان أصل، هل هي كل كلمة صلاة ينهى عنها في هذين الوقتين؟ فسأل ابن العربي هذا السؤال: هل النهي الوارد ينزل على ما تبقى من الوقت، أم أن النهي ينزل على الوقت بكامله كله؟ لو كان الأمر ينزل على ما تبقى من الوقت دخلت الفريضة مع النافلة، فلا يصلى فيه لا صبح ولا يصلى فيها سنة أيضا اللي هي صلاة ما كانت قبل الصبح التي تسمى بصلاة الفجر. أما إن كان النهي وارد على الوقت نفسه، وقت القرنين، وقت الطلوع، وقت الغروب، فيندرج على ما بعد الفروض. بمعنى لو أن النهي ينزل على المتبقي من الوقت وجاء إنسان استيقظ قبل طلوع الشمس يبرها لا يدرك فيه حتى ركعة، فقام فنقر الصلاة أو قام فأدى تسبيح على القائلين بذلك عند جماهير أهل العلم، إن كان النهي وارد على الوقت الذي يتبقى الباقي من وقت بعد الصبح فلا تجوز فيه الصلاة، يعني باب النهي عن الصلاة بعد العصر. هل بعد ما يؤدي المصلي العصر لا يجوز له أن يصلي بعد الصلاة، أم أنه لا يجوز أن يصلي أصلا بعد انقضاء وقت العصر أو قرب وقت المغرب؟ اختلف أهل العلم في هذا القضية، فأبو حنيفة وأحمد نحوا إلى منحة، ومالك والشافعي نحوا إلى منحة آخر. مالك وأحمد أو مالك والشافعي قالوا الصلاة فيها كراهة، لوجود الأحاديث التي سبقت ثمن نصوص موجودة بيّنت أن النبي نهى عن هذا الأمر. طيب يعني صرف الكلام على المتبقي من الوقت أم بعد الوقت؟ صرف الكلام على بعد الوقت وليس المتبقي. إنسان صلى صلاة الصبح ونسي أنه لم يصلي الفجر وتذكر ذلك عند طلوع الشمس، يصلي أم لا؟ بخلاف صورة أخرى، إنسان لم يصلي العصر وأدرك وقت الغروب، يصلي العصر أم لا يصلي؟ في الأولى صلاة سنة في وقت النهي، والثانية صلاة فرض في وقت النهي. عند مالك والشافعي هذا يصلي بالكراهة وهذا يصلي بالكراهة، وعند أبي حنيفة وأحمد لا يصلي هذه ولا يصلي تلك، لأن أبا حنيفة وأحمد ينزلان النهي الوارد في هذه النصوص على المتبقي من الوقت، أما مالك والشافعي ينزلان النهي على الصلاة بعد الفرضية. يعني عند أبي حنيفة وعند أحمد لا تصلى الجنازة بعد العصر ولا تصلى الجنازة بعد الصبح، وعند مالك وعند الشافعي تصلى الجنازة في الوقتين مع الكراهة. لماذا؟ لأن هذه من فروض الأعيان، لا تصلى هنا ولا هنا عند الأحناف والحنابلة، وتصلى عند المالكية وعند الشافعية. الأصل في السؤال الذي سأله ابن عربي، هل النهي ينزل على المتبقي من الوقت أم ينزل على الوقت كله؟ كل الوقت. الحاصل في كل الوقت أنه ينزل فيه كل أنواع الصلاة، تصلي في أي شيء، فرض كفاية، سنة. أما المتبقي من الوقت معناه أنك أديت الفرض وبقي لك سنة، كالصورة الأولى أن إنسان صلى الصبح ونسي أنه لم يصلي الفجر بعد، هل يصليها عند طلوع الشمس أم لا يصليها عند طلوع الشمس؟ الراجح ما قال به مالك والشافعي أنها تصلى مع الكراهة، ولذلك أثر في مجالس ابن القاسم أن مالكا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه غلام قال كم فصلي ركعتين، فقام فصلى ركعتين، فقيل يا إمام تكره الصلاة عندك في هذا الوقت وكان بعد العصر؟ فقال خشيت أن أكون تحت الذي قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فخشي أن ينهى هو من قبل نفسي عن الصلاة عموما، فقام فصلى ركعتين، لأن الأصل عند مالك أنه على الكراهة. ولهذا فإن جماهير أهل العلم على هذا الأمر يستدلون بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، قال إذا نام وقام قبل طلوع الشمس يصليها إجماعا. فاحتج المالكية والشافعية على الأحناف والحنابلة بهذا النص، كيف تجمعون معنا على هذه الصورة وتنزلون النهي نهي تحريم من وقت آخر أو بصورة أخرى في وقت آخر من ناحية أخرى؟ ولهذا فالمالكية والشافعية هما أصحاب الرأي الراجح في المسألة، تصلى مع الكراهية، أي أن النهي بعد صلاة الصبح والنهي بعد صلاة العصر الوارد في الترجمة عند مالك تحمل على الكراهية ولا تحمل على التحريم. أقف إلى هذا الحد حتى نبدأ إن شاء الله يوم الأحد القادم في كتاب الجنائز بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الكلام في الجنائز فيه من الأعراف ما عدت أمورا كثيرا من البدع وهي ليست كذلك، تريد شيء من التفصيل نتكلم فيه إن شاء الله وقدر يوم الأحد القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.